نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتأمل تفسير آيات كريمات من سورة النساء، وكنا قد وقفنا عندها في درس سابق، وكان الوقوف على الآيات المتعلقة بصلاة الخوف في الجهاد. ثم جاءت الآيات الكريمات من الآية 103 وما بعدها معقبة على صفة صلاة الخوف، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فهنا أرشد الله سبحانه وتعالى المؤمنين عندما ينتهون من صلاة الخوف أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، وإن كان الذكر مطلوب في كل وقت، ولكنهم لأن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنهم في صلاة الخوف، فإنه قد تجاوز لهم عن عدد بعض الركعات وتجاوز لهم عن بعض الأركان، فإن المسلمين في صلاة الخوف يصلون حسب الاستطاعة. وهذا التخفيف في الصلاة وفي الأركان هو من باب التيسير والمعاونة على الجهاد، وليس من باب التهاون بالصلاة ولا من باب الاستخفاف بالآمر بها. ولأجل ذلك تعويضا عن النقص الحاصل في صلاة الخوف أمرهم الله تبارك وتعالى بالإكثار من ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وذلك لأن ذكر الله مبناه على اللسان، ولأجل ذلك يستطيع المجاهد أن يذكر الله في حال الضرب وفي حال التحيز إلى فئة وفي حال التحرف للقتال، بل إن ذكر الله من أعظم العون على الثبات والصبر وملاقاة الأعداء. وحسبكم بشخص يتعرض للموت في سبيل الله فإنه يحب أن يأتيه الموت وهو ذاكر لله، متلفظ بالشهادتين، مثني على الله بما هو أهله. فهذا هو سر الأمر بإكثار الذكر بعد صلاة الخوف. وهذا المعنى أشار إليه ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، وهو معنى لطيف وعميق، حيث يقول رحمه الله: يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، يعني كذلك بعد غير صلاة الخوف فهناك أدعية وأذكار تقال بعد الصلاة، لكن هنا خصه بمزيد عناية، ولهذا قال ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب. الذهاب والإياب يعني ممكن أن تضرب وأنت تصلي، كما ذكرت لكم في درس سابق وذكرت لكم قصة ابن أنيس وهو يجاول طاغوت من طواغيت الكفار في القتال، وكيف أنه كان يصلي إيماء، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يأمره بإعادة الصلاة. كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني الأشهر الحرم كما تعلمون الإنسان يعظم أمر الله فيها وفي غيرها، ولكن فيها فيه مزيد عناية. فإذا قال الله عز وجل عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا يدل على أن الظلم في غيرها خفيف أو يجوز أو نحو ذلك، وإنما فيها يعظم الظلم، والظلم حرام في أي وقت. كما أن الإنسان الذي يكون في مكة المعصية منه عظيمة، وإن كانت المعصية محرمة في غير مكة ولكنها في مكة جرمها عظيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال وإن كان هذا منهيا عنه بغيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتها. ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال فإذا اطمأننتم، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس أي مفروضا، موقوتا يعني مفروضا. وقال أيضا إن للصلاة وقت كوقت الحج، فمعنى موقوتة يعني لها أوقات محددة، لا يجوز لكم أن تضيعوا أوقاتها ولا أن توخروها عن أوقاتها. وكذا روي هذا المعنى عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما. وقال زيد بن أسلم موقوتة منجما يعني مفرق، المنجم المفرق، وكذلك الصلاة خمس أوقات لها فهي مفرقة لكي يتذكر العبد ربه لزاما بعد كل فترة، فهي مقسمة على خمسة فروض، هذا الواجبة حتى لا يغفل العبد عن ربه طويلا. إذا صلى الفجر فما يحين الظهر إلا ويجب عليه أن يذكر ربه وأن يثني عليه، ثم لو غفل بعد ذلك فلا يحين العصر إلا ويذكر ربه ويثني عليه. وهذا يدل على شأن ارتباط العبد بربه ذكرا واستغفارا وصلاة وتسبيحا ونحو ذلك. فالأوقات 24 ساعة مجزأة، لا بد أن يلجأ العبد إلى ربه وأن يقف بين يديه بخشوع وإخبات، وأن يثني على الله بما هو أهله، وأن يتذكر الله، وأن يطلب العفو والمغفرة، وأن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا بد أن يحصل في الصلاة، وأن يقرأ شيئا من القرآن وأن يعلن العبودية لله في هذه الأوقات الخمسة، إياك نعبد وإياك نستعين، مع ما في الآذان من الذكر ودخول المسجد وبعد الصلاة إلى غير ذلك. فدل على أن العبد لا بد أن يذكر ربه، ولا ينبغي له أن يغفل، ولا حياة له إلا بهذا الذكر. ولهذا كانت الصلاة كتابا موقوتا لزاما، والمفترض أن العبد يذكر ربه أكثر من ذلك بكثير، لا يغفل عن الله، لا بد أن يذكر الله وأن يثني عليه دائما وأبدا، لكن هذه أوقات محددة ليرتبط القلب بالله ويناجي العبد ربه ويتوب إليه وينيب إليه. فهذا معنى موقوتا على رواية زيد بن أسلم على تفسيره، وكل هذه المعاني صحيحة. وقوله بعد أن ذكر الأمر بالذكر بعد صلاة الخوف، قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا ولا تتكاسلوا. وابتغاء القوم هم الكفار، المراد بهم، لا تهنوا في طلب حربهم وجهادهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الناس ليأكلوا ويتمتعوا فحسب، وإنما خلقهم لينشروا هذا الدين وليكابدوا وليجاهدوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الله ابتلاهم واختبرهم بهذا، لا بد أن يبذل المؤمن الجهد في إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك والوثنية إلى الإسلام، ويجتهد طاقته. ليس المراد أنه إذا تسنى له الطعام والشراب أخلد إلى الأرض. ألا تذكرون قصة المغيرة بن شعبة ومن معه من جيش المسلمين الذين تركوا أوطانهم وديارهم وذهبوا إلى أقاصي العراق يقاتلون الفرس لإدخالهم في دين الله عز وجل، يتحملون المشاق، والسفر في ذلك الوقت شاق ولا شك، لا سيارات ولا طائرات، إنما هي الدواب. إذا سافر الرجل عن أهله فهو لا يرجع إلا بعد شهور عديدة لطول المشقة والمسافة. فتركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم لإدخال الناس في دين الله عز وجل، حتى أن رستم قائد الفرس لما سألهم ما الذي جاء بكم، يعني لماذا أنتم أتيتم إلينا في هذه الديار، هل الذي حملكم على ذلك الجوع تبحثون عن غنيمة، أم تريدون الزعامة، ما الذي تريدون، ما شأنكم، ما الذي جاء بكم، عهدنا بكم أعراب تأكلون الضباب، أعراب تأكلون الضباب، والضباب معروف الضب، نوع من الزواحف البرية أباح الله أكله وكان العرب يأكلونه. وهو لا يأكله المترفون، يعني ما يأكله إلا أصحاب الصحاري وأصحاب شظف العيش. قال عهدنا بكم أعراب تأكلون الضباب، كيف طمعتم في الدولة الفارسية، الفرس دولة عظيمة، كيف أتيتم من تلك الديار إلينا، جرأة ما بعد جرأة، كيف فعلت ذلك؟ فقال له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهل الفرس كانوا يعبدون العباد؟ نعم يعبدون العبيد، فإن الذي لا يعبد الله فهو عابد للعبيد لا شك، لأن كل من في الأرض فهو عبد لله، سواء عبد ملك من الملائكة أو عبد ولي من الأولياء أو عبد الصالحين أو عبد الجن أو عبد ما عبد فهو عبد للعبيد. فقال لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فإن أديان الضلال كلها جائرة لا تعترف بحق الله. فهكذا معنى قول الله عز وجل ولا تهنوا لا يصيبكم الوهن، وهذا الوهن فسره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم ستتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني كما يدعو الآكلون بعضهم بعضا إلى الطعام والقصعة فيجتمعون عليها، فإن الأمم سوف تقول ها هنا غنيمة ويتداعون عليكم من كل جانب. وهذا يدل على أنهم رأوا غنيمة باردة، لأن الذين يتداعون إلى القصعة قد عزموا على أكلها فهي مأكول شهي وهم عازمون على الأكل، ولو كانوا يظنون أنهم سوف يجدون مقاومة دون القصعة ما تداعوا، لكنها غنيمة باردة. ولأجل ذلك استغرب الصحابة، يعني لماذا يطمع فينا ويتداعى الناس إلينا لأكلنا؟ فقالوا أمن قلة نحن يا رسول الله، يعني هل أطمعهم فينا وفي التداعي إلينا أن عددنا قليل وهم كثير؟ قال لا، أنتم كثير يومئذ، لكن في حالة اسمها الوهن قد أصابتكم. وهذه الحالة التي أصابتهم قد جعلتهم غذاء كغذاء السيل، وغذاء السيل كثير على وجه السيل لكنه سهل، يدفعه السيل أمامه دفعا ولا فائدة في الغذاء، حتى إذا رماه في مزرعة فصاحب المزرعة يحتاج أن يتخلص منه، ما في فائدة، غذاء كغذاء السيل. قال يقذف في قلوبكم الوهن، ها الوهن إذن ولا تهنوا، ما هو الوهن؟ ففسره لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال حب الدنيا وكراهية الموت، يعني تحبون الدنيا حبا جما وتكرهون أن تموتوا في سبيل الله، وليس المراد كراهية الموت مطلقا لكن كراهية الموت في سبيل الله. فإن حال المؤمنين ما كانوا يكرهون الموت في سبيل الله، بل كل واحد منهم إذا ذهبوا كل واحد يقول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة، ما كان أحد منهم يكره الموت في سبيل الله، بل يدعون. حتى تذكرون الجيش الذي كان فيه عبد الله بن رواحة ومن معه، لما قالوا له يودعونه في المدينة ويقولون نسأل الله أن تذهبوا سالمين وأن ترجعوا غانمين، فقال عبد الله ابن رواحة لكنني أسأل الرحمن لكنني أسأل الرحمن مجهزة أو طعنة ذات فرغ تقذف الزبد. يعني معنى ذلك أنه يسأل الله الموت. وكان قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لكن في هذه الصورة لا حرج في ذلك، في هذه الصورة لا حرج في ذلك، لأنه قد استفاض أن الصحابة كانوا يدعون بالشهادة، بل رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن كان على فراشه. إذن هذه الحالة مستثناة من حالة تمني الموت، لأن تمني الموت الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو حالة الجزع، عندما يأتي على الإنسان مصيبة أو يأتي عليه مرض فإنه لا ينبغي له أن يسأل الله الموت، لأن هذا جزع، فيه جزع وفيه عدم صبر، وهو لا يعلم الموت خير له أم الحياة خير له، لا يعلم. ولهذا وجهه قال إن كنت ولا بد فقل اللهم أحيني، اللهم أحيني ما دام إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. بخلاف الشهادة فهذه أمرها مقطوع، إذا سألت الشهادة هذه لا شك أنها خير، ما في ذلك شك ولا ريب، فهذه مستثناة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم فسر الوهن بهذه الحالة، أن الإنسان يكره الموت في سبيل الله ويحب الدنيا حبا جما، فإذا فعلوا ذلك أخلدوا للأرض وحنوا وطاطأوا رؤوسهم وذلوا لأعدائهم، فعرف الأعداء هذه الحالة النفسية الشعورية الموجودة عندهم، فأتوا من كل حدب وصوب. هلموا، ها هنا قوم ضعاف مهازيل غنيمة باردة، تعالوا إلى ذلك. ثم يبين الله عز وجل لنا إن كان سبب الوهن هو الألم والنكبات التي تحصل على المجاهد، فإن الجهاد فيه مشقة لا شك في ذلك قديما وحديثا، ما يمكن الجهاد يكون أمره ميسر، لأن من دخل المعركة فلا بد أن يكون فيه شهداء وجرحى وإنفاق وألم، ليس بالأمر البسيط، لا قديما ولا حديثا. ليس معنى الجهاد أنه نزهة يتنزه الناس ويرجعون ولم يصبهم شيء، هذا ما حصل ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا نادرا عندما يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء، فأحيانا تكون هناك غنيمة باردة، لكن في كثير من المواقع فيها قتل وأسر وألم وشدة في كثير من المعارك. ولذلك لو رجعتم إلى تراجم الصحابة كم الذين قتلوا في المعارك وكم الجرحى، فالأمر ليس بالأمر البسيط، ففيه ألم، لكن الذي يخفف هذا الألم هو ما نرجوه من الله عز وجل، فهذا الألم محبب عند الله عز وجل، ممحص للذنوب، جالب للعزة الإيمانية، فأجره عظيم لا يحصى. ولهذا جعل الله الجهاد ذروة سنام الإسلام، والسنام هو سنام الإبل، فهو السنام أعلى الإبل أعلاها، وهو من لذيذ الطعم أيضا. ولهذا قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني الكفار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني أنت تضرب في حجر أيضا هم يصيبهم الألم، هم يصيبهم الألم وتصيبهم الجراحة، لكن الأمم تعلم أن عزها هو بالقوة الضعيف لا مكان له، ولأجل ذلك يضحون لأجل الحياة الدنيا، يموت منهم خلق ناس، يصيبهم مصائب، لكنهم يعلمون أن الضعيف لا مكان له، الضعيف يستباح في أي مكان. إذا علم الناس أن هذا ضعيف فإنهم لا يتورعون عن التسلط عليه، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. وكما قال الرجل الشاعر الثاني: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ما يمكن. هذه سنة في الأمم، إذا لم تكن الأمة قوية مرهوبة الجانب فإنه يطمع فيها. إذا كان الناس كأنهم حملان وديعة فكل يطمع في أكلها، فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن هناك فرق جوهري بيننا وبينهم. وترجون من الله ما لا يرجو، وترجون من الله ما لا يرجون، وهذا أكبر محفز على الجهاد. نرجو من الله المغفرة، نرجو من الله النصر، نرجو من الله التمكين للإسلام، نرجو من الله أنه إذا دخل واحد من الكفار في الإسلام فإنه خير من حمر النعم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا يهدي الله بك رجلا واحد خيرا لك من حمر النعم. ولهذا جاء في تفسير قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قيل لأن خير أمة أخرجت للناس، قال: تأتون بهم إلى الجنة في السلاسل، تأتون بهم إلى الجنة في السلاسل. فالذين الآن يكرهون المسلمين لأنهم يجاهدونهم في سبيل الله ما يدرون أن هذا خير لهم ولغيرهم، فإنهم يأتون بالناس إلى الجنة في السلاسل. فكم من أمة عظيمة استولى عليها المسلمون فدخلوا في دين الله أفواج. فهذه منقبة عظيمة لأمة الإسلام، وهي من الخيرية التي امتازت بها. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، يعني أن الله عز وجل في تشريعه للجهاد ليس ليعذب المسلمين، وليس هذا الجهاد لا فائدة فيه كما يظن بعض الناس، أننا لو كنا نعيش مع الناس في سلام دائم ونلغي شيء اسمه الجهاد فهذا في مصلحة المسلمين، ونهتم بالحرث والزرع وننمي الحياة الدنيا ولا نفعل شيء، فيظنون بعقولهم القاصرة أن هذا هو أفضل، وهذا من الجهل. الكفار وهم كفار، الدول العظمى بماذا كانت عظمى؟ هل كانت بحروب ولا هكذا كانت عظمى؟ ما كانت عظمى إلا لما امتلكت القوة وخاف الناس منها، واستطاعت أن تقهر الضعفاء فتأخذ ما عندهم بأرخص الأثمان وتبيع عليهم ما عندها بأغلى الأثمان، فأخذت أموال الناس إلى أموالهم وإمكانات الناس إلى إمكاناتهم، كانت دولة عظيمة. فهذا التشريع الحكيم للجهاد من حكيم لا بد أن نسلم به، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على تشريع الجهاد ويقول إن هذا لا فائدة فيه، أو أن هذا كره الأمم في الإسلام وأهله، أو نحو ذلك من بعض المنهزمين نفسيا الذين يستحون من ذكر معارك الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يتحذلق ولا يريد أن تدرس غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم للتلاميذ، ويقول إن هذا يعلمهم الإرهاب، وإن هذا يعلمهم العنف والقتل. لما تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل فلان وقتل فلان من صناديد الكفار وقتل فلان وفعل ذلك، يقول فكيف التلميذ نفسه تتحمل ذلك؟ وهذه الحذلقة هي حذلقة النفاق لا شك في ذلك، وفلسفة شيطانية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قصص الأنبياء وكيف انتصروا على الكفار، وذكر معارك رسولنا صلى الله عليه وسلم وحرضه على القتال، والمسلمون إلى هذا الزمان ما كان أحد يفخرون بغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وغزوات الرعيل الأول، بل انظروا إلى ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد الذي يقول إن